بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه، وبعد، فبسم الله وعلى بركته نواصل الحديث عن الآيات الكريمة المتعلقة بالدعوة إلى الله جل في علاه. كنا نتكلم في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر لنا بعض الآيات الكريمة وتكلمنا عن بعضها، ونتكلم اليوم عند قوله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه قصة سيدنا شعيب عليه السلام. قصة نوح عليه السلام تقدمت، الآيات الموجودة عندك تكلمنا عنها فيما مضى، وهذه قصة شعيب عليه السلام، وهي قصة مفصلة مبينة أكثر في سورة الأعراف. هذه الآية في سورة هود عليه السلام، وفي سورة الأعراف هناك تفصيل واسع عن قصة شعيب عليه السلام. وقصة شعيب في الحقيقة فيها دروس وعبر وعظات وهدايات متعددات، لأن شعيب كان يعد كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خطيب الأنبياء، وله فنون وطرق مع قومه وتحمل وصبر بأمور كثيرة، حتى إننا نستفيد منها في واقعنا المعاصر كثيرا. ولذلك فسنركز في الحديث عن هذه الآية الكريمة ببعض الجوانب المهمة التي إن شاء الله من شأنها أن تعود علينا بالنفع والفائدة. من ذلك رقم واحد أن التوحيد وتصحيح العقيدة أساس دعوة الأنبياء عليهم السلام جميعاً، بما في ذلك شعيب، غير أن ذلك ليس بمعزل عن واقع الحياة. ما هي دعوة فقط هكذا مجردة بعيدة، يعني تعلق في الآخرة فحسب، إنما فيها تعلق وارتباط بحياة الناس. ولذا فإن شعيبا عليه السلام لم يقتصر على دعوتهم إلى التوحيد فحسب، بل أمرهم، أبرز ما في دعوة شعيب، بإيفاء الكيل والوزن. والكيل والوزن شيء من أمور الحياة، وذلك ربط العقيدة بهذا المسلك لتنظيم الجانب الاجتماعي والاقتصادي في حياة الناس، فربط الآخرة بالدنيا حتى تستقيم حياة الناس. الثاني يعد البيان الناصع وجودة التعبير وحسن المنطق وجزالة الأسلوب وأدب الحوار من الأمور المهمة للدعاة. ولذلك فإن شعيب عليه السلام لاحظ هذا المعنى كما في الآية التي معنا: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذه أيضا نقطة سنأتي إليها وهي مهمة جدا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. شفت، تأمل يعني كيف ربنا تبارك وتعالى يحكي عن شعيب عليه السلام في هذا الأسلوب الرقيق الهادف ذي المعنى والمغزى البعيد. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، التفويض إلى الله تبارك وتعالى، عليه توكلت وإليه أنيب. الربط التام بالله تبارك وتعالى، وقدم الجار والمجرور ليفيد التخصيص، عليه توكلت أي لا على غيره. وإليه أنيب مرجعي لا إلى غيره سبحانه وتعالى. وبحسن هذه المراجعة وهذا الأسلوب سمي خطيب الأنبياء عليه السلام. الثالث، لقد كان الحرص على هداية الناس وإيصالهم إلى الصراط المستقيم وإصلاح أمورهم واستقامة أحوالهم من أهم مهمات الرسل عليهم السلام، كما تقدم وتكلمنا عنها في الدرس الماضي، بما فيهم شعيب عليه السلام، ألا تراه يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لا مغمز ولا مطمع، لا مغزى ولا مطمع ولا هدف إلا هداية الناس، وعجيب أمر الناس لماذا لا يستجيبون. والأنبياء عليهم السلام لم يكلفوهم بشيء تعود مصلحته إلى النبي، إنما المصلحة إليك أنت أيها المدعو، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الرابع، إن قليل الحلال خير وأعظم بركة من كثير الحرام، ألا تراه يقولهم بقية الله خير لكم، شوف بقية الله خير لكم، كل هذا تجد في قصة شعيب عليه السلام، فكم جر الحرام على أصحابه من وبال ونكبات ومشاكل ومصائب، حتى الأزمة الاقتصادية التي تمر بالناس كلها لو تدقق أسبابها تفشي الحرام والربا والغش والعقود الفاسدة وما إلى ذلك من أمور كثيرة. بقية الله خير لكم من هذا الذي تجمعونه من الحرام. الخامس، يعد نصح شعيب عليه السلام لقومه الدرس الأول في الاقتصاد التطبيقي من ناحية الوزن والكيل، لأنه الحقيقة إذا اختل الوزن والكيل فسدت أحوال الناس وطباعهم وجاء الجشع والمنازعات والمخاصبات، لكن لما يعطى كل ذي حق حقه ويكون الكيل والوزن مستقيم في حياة الناس تتنظم أمورهم في تعاملهم الاقتصادي والمالي والتجاري في مجالات الحياة كلها، تستقيم حياة الناس بذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، لما جاء إلى الرجل يبيع الحنطة النبي صلى الله عليه وسلم غمس يده الشريفة في الطعام فوجد من تحت بلل، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، جاء مطر ماذا أصنع؟ قال هلا جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ سبحان الله. شوف الآن تجد بعض الباعة لما تأخذ الصندوق من الفاكهة من كذا يجعل لك من فوق الأشياء الجميلة ومن تحت الأشياء ليس غش هذا. قال هلا جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ شوف أنت لما تأخذ هذا وتشوفه جميل وأخذته بالسعر المناسب ودفعت به وتجد في بيتك وإذا فيه خراب، ليه؟ لماذا هكذا؟ فإذا سيدنا شعيب عليه السلام يؤكد هذه القضية لأن قومه كانوا هكذا مبتلين بهذا البلاء، يطففون الكيل والميزان. سادسا، للصلاة أثر كبير في تغيير سلوك الإنسان، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالمستقيم على الصلاة إن شاء الله في يوم من الأيام تنهى الصلاة عن هذا المنكر والفحشاء، إذا لم تنهاه اليوم ستنهاه غدا. متى ما صلى الصلاة التي يريدها الله، أليس هو يقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، توجه إلى الله بأن يهديه، فإذا توجه صادقا هداه الله. ولذلك شعيب عليه السلام أكد هذه الناحية وقومه أدركوا ذلك، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ على سبيل التهكم، يعني صلاتك هي اللي غيرت سلوكك وتأمرنا أن نغير هذا السلوك. لاحظوا أن الصلاة يعني غيرت أوضاع أتباعه، وأصبح أتباع شعيب ملتزمين دقيقين، يعني مسلكهم حسن. إذن الصلاة من شأنها أن تغير سلوك الإنسان، وذلك على المصلي أن يحاسب نفسه على هذا الأمر، وإذا صلى يجتهد أن يصلي بصلاة ذات خشوع وخضوع وحضور قلب، حتى إذا سأل الله يعطيه، لأن ربنا تبارك وتعالى يريد حضور القلب، إن الله لا يستجيب من قلب غافل لله، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وهو يبيع ويشتري أو يفعل كذا أو كذا أو نحو ذلك. لكن لم يكن متوجه إلى الله، قلبه حاضر، وربنا تبارك وتعالى يهدي، فإذا هداه استقام. فإذا الصلاة أمرها مهم جدا، وذلك يعني قضية شعيب اشتملت على هذا المعنى. السابع: ولا تبخس الناس أشياءهم. هذه الأوضاع الأنواع الحسية والمعنوية من كافة المعاملات الناس تندرج تحت اسم المكاييل وموازين ونحو ذلك. الأوزان المتعددة يشمل الأشياء المعنوية كما قلنا، احترام الناس، تقديرهم. ولا تبخس الناس أشياءهم، في أي شيء يعني تسقط قيمة الناس، تسقط قيمة هذا الطعام، تسقط قيمة هذا القماش، تسقط قيمة هذا الذي تأخذه، يعني تهبط به هبطا قويا جدا، هذا بخس للناس. كما هو لا يزيد عليك أيضا أنت لتكن معاملتك حسنة في ذلك. وهذا يدخل فيه كل الأشياء، المعارف، المصانع، أي شيء تدخل تحت هذه الأمور. فينبغي إنزال كل شيء منزلته، فتستقيم حياة الناس وتسير على الصراط المستقيم. ولا تبخس الناس أشياءهم. الثامن: الهدف من تأكيد الوجوب بالإيفاء بالمكيال والميزان في المعاملات التجارية إقرار العدل. إقرار العدل، والعدل به تستقيم الأمور، ومن أسماء الله الحسنى العدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل يعيش الناس بسلام وأمان واطمئنان. العدل أساس كل سعادة، ولذلك الإمام العادل في أمة الإسلام تقبل يده، وممن يظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل. لأن العدل مسألة صعبة تحتاج إلى مجاهدة وإلى ضبط وإلى محاسبة للنفس حتى يصل الإنسان إلى هذه المرتبة السامية، وبالعدل يأخذ كل إنسان حقه. فما بالك بمجتمع يعيش ويتعامل أهله بالعدل، إلا أن تراه مجتمعا نظيفا سليما هادئا مطمئنا، لا مشاكل ولا منازعات ولا مخاصمات. فانظر إلى شعيب عليه السلام كيف يؤكد على قومه هذه الناحية، لأنه عدم ذلك إفساد في الأرض، والإفساد في الأرض أنت تعرف مصيره كيف يجري في حياة الناس اليوم بسبب هذه المخالفات الكثيرة. التاسع: ينبغي الترفع عن مقابلة السفهاء بمثل سفاهتهم. شوف خطاب شعيب عليه السلام لما قومه كلموه بهذا العنف وهذه الشدة واستعجلوا العذاب، تأمل حلمه وصبره ورده عليهم بعد طلبهم العذاب، قال: ربي أعلم بما تعملون. شوف شعيب عليه السلام ما دعا عليهم إلا في آخر المطاف حتى الدعاء، قال: ربي أعلم بما تعملون. ما أجمل هذا الكلام، خطيب الأنبياء عليه السلام، أنتم تتكلمون هكذا، ربي يعلم، وربي هو الذي يحكم، وربي هو الذي يقرر، أنا أدعوكم إلى الخير وأريد الصلاح، وأنتم قومي وأنا منكم، ولا أقبل بهذه الفوضى التي تعيشون فيها. ولذلك دعوتكم إلى هذا الخير، فإن لم تستجيبوا فربي أعلم، هو الذي يتصرف سبحانه وتعالى. العاشر: ذكر شعيب عليه السلام قومه بأنعم الله عليهم. وذكرهم إيش؟ بفضل الله عليهم بهذه النعم المتعددة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، قليلا في عددكم، كثركم بالنسل والتوالد، وأصبحتم ذرية وقبيلة ذات مهابة ذات شوكة، يدل على أن الذرية نعمة. من نعم الله تبارك وتعالى إذا كانت صالحة طبعا مستقيمة. وذلك الدعاء يدعو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين أي نراهم على طاعتك فتقر أعيننا. لأن الرجل الصالح لا يعجبه من ولده إلا أن يكون مستقيما، وهكذا طبعا ينسر إذا رأى ابنه ذهب إلى المسجد، السلام ينشرح صدره. إذا رأى ابنه يتكلم الكلمة الطيبة يفرح. إذا رأى ابنه يسأل سؤال له قيمة ومعنى في الآخرة والتوجه إلى الله ينشرح صدره. قرة أعين أي نراهم على طاعتك، هذه الذرية النافعة. ليه؟ لأن الذرية النافعة الصالحة تنفع في الدنيا وفي الآخرة. أليس من الثلاثة الذين إذا مات ابن آدم انقطع عمله منها أو ولد صالح يدعو له؟ شو تأمل دقة التعبير النبوي، أو ولد صالح عليه الصلاة والسلام. ما قال حتى لا عالم ولا فقيه ولا محدث ولا مهندس ولا طبيب ولا داعي ولا أي شيء، قال صالح، بس يكون صالح خلاص في أين ما كان، ما دام صالح ربنا يستجيب للصالحين، والله وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى. فإذا شعيب عليه السلام يؤكد هذا المعنى ويذكرهم. طيب لما ربنا أنعم عليكم بهذه النعم تشكرون أم تكفرون؟ الجزاء والإحسان إلا الإحسان، لكن أكثر الخلق لا يشكرون. شوف بعض الناس الآن بعد فترة حتى يأتيه ولد إيش يروح يعمل؟ حفلات تشتمل على حرام، بعض الناس نعوذ بالله يوزعون فيها خمور، هذا الشكر لله؟ أهذا هو الشكر؟ أنت أطعم الفقراء، اعمل حفلة تجمع فيها أصدقائك وأحبابك على ذكر الله وعلى طاعة الله، تجتهد في تربية هذا الولد في طاعة الله، هذا الشكر. أما أنت تسلك مسالك محرمة فيما أنعم الله عليك، كيف يكون هذا؟ إذن شعيب عليه السلام يذكرهم، طبنا ربنا أعطاكم وأصبحتم ذرية وقبيلة، تغشون الناس، تطففون الكيل، تبخسون الناس أشياءهم، وتصدون عن سبيل الله، وتعارضون نبيكم الذي يدعوكم إلى الله بما فيه مصلحتكم، أين الشكر؟ يذكرهم بهذه المعاني عليه السلام. الحادي عشر، الإيمان الصادق لا يزيد أصحابه إلا قوة وإصرارا، وهذا تجده في حياة الأنبياء جميعا بلا استثناء. كلما وقف قومهم مضادين لهم رأيتهم أكثر صلابة وثباتا، هم وأتباعهم. وينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وعلى هذا سار الصادقون والموفقون على مر التاريخ. ألا تراهم؟ اقرأ سير الصحابة رضي الله عنهم والمخلصون والصادقون. لماذا يكونون كذلك؟ لقوة الإيمان الموجود في قلوبهم، ولأنهم كما يقال أولاد آخرة ليسوا أولاد دنيا. يحسب يقول لك داري هناك وأهلي هناك ومنزلتي هناك ومكانتي هناك، هذه قنطرة، قنطرة أعبرها. فإذا كيف لا يزيد ذلك إيمانا وثباتا وقوة؟ ثم يعتبر أن هذا الابتلاء رحمة من الله تبارك وتعالى، لأنه جعله على قدم الأنبياء عليهم السلام، ولذلك يثبت ويصبر. وهكذا رأينا في قصة شعيب عليه السلام. الثاني عشر، من أهم ما يجب على الدعاة أن يتحلوا بما يدعون إليه من الأخلاق والآداب، كما مر معنا في بعض الدروس. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا أولكم استقامة، كما كان يقول سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ما في أعبد من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أتقى من محمد عليه الصلاة والسلام، ولا أخشى لله من محمد عليه الصلاة والسلام، قدوة. إذن كذلك ينبغي أن يكون الدعاة. حتى الناس تتأسى بهم، كما مر معنا في أخلاق الدعاة أن الدعاة الدعوة بالحال أعلى من الدعوة بالمقال. ما شاء الله، والله هذا أخلاقه طيبة، معاملاته حسنة، سلوكه حسن، ما رأينا عليه شيء يعاب. شوف، الذين إذا رؤوا ذكر الله، شوف الذين إذا رؤوا ذكر الله، الأولياء لي، لأنهم أهل استقامة وأهل صلاح وقلوبهم متعلقة بالله، فيذكرون بالله، حالهم يذكر بالله، مسلكهم يذكر بالله، كل شيء. إذن هكذا، فتأمل يعني هذه الكلمات الدقيقة في قصة شعيب عليه السلام، يعني لها معاني عميقة جدا، ونحن نمر هكذا بإشارات خفيفة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وهذا أمر مهم في نجاح الداعي واستجابة المدعو غالبا. الثالث عشر، المسلم يتوكل على الله في جميع شؤونه ويصبر لأمره ويدعو الله أن يثبته على ذلك، عليه توكلت. تأمل قوله عليه السلام فيما يحكيه الله عنه، عليه توكلت، أي أتوكل على الله لا على غيره، يعني قلبه متعلق بالله، مرتبط بالله، يأخذ بالأسباب ولا ينسى المسبب جل جلاله. الرابع عشر، إن النجاة في الصدق، وإن مآل الكذب الفضيحة وعاقبته وخيمة، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. شوف ما أجمل هذا الكلام، يعني هذا المعنى الذي كان يحكيه شعيب لقومه. طبعا ربنا يتكلم بلسان عربي مبين، أنت بهذه النقطة نلفت النظر إليها. ربنا لما يحكي عن غيره سبحانه وتعالى، حتى حكى عن إبليس وحكى عن الأنبياء وحكى عن الحيوانات وحكى عن النمل وعن النحل وعن كذا وكذير كما تجده في القرآن الكريم. طبعا هذا ليس هو كلامهم، وإلا كان كلامهم معجز. هم تكلموا بهذا المعنى، وربنا تكلم بلسان عربي مبين فكان معجزا، لكن هذا أصل المعنى الذي كان يتكلم به شعيب عليه السلام هكذا. فكلام الله حق ونقله صدق عليه جل وعلا، ولكن بهذا الأسلوب البليغ، لأن كلام الله معجز. فإذا لما نقول حكى عنه، وهذه العبارة استعملها العلماء، حتى أنا كتبت بحث المحكي في القرآن، يعني هل يجوز أن نقول حكى الله كذا، فيها كلام العلماء وجدل ونقش، لكن استعملها كثيرون من المفسرين والمحدثين وغيرهم، نقول حكى الله كذا، حكى الله عنه. لأن لما تقول قال شعيب، هو الحقيقة هذا مو كلام شعيب، كلام الله، لكن ربنا حكاه عن شعيب. فشعيب تكلم حتى مو باللغة العربية، تكلم بلغته، يمكن كان يتكلم العربية من العرب، لكنه مو بهذه الفصاحة والبلاغة. طيب فرعون ما كان يتكلم العربية، موسى ما كان يتكلم العربية، البهائم وغيرها التي حكى الله عنها ما تتكلم بهذا الكلام الذي نفهمه، لكن تتكلم هذا المعنى. فالمعنى هو ما يختلف. وذلك نقول شعيب انظر إلى بلاغته، انظر إلى فصاحته، انظر إلى دقته، انظر إلى أهدافه، لأن هذا كلامه، لكن معنى كلامه، لكن هذا الكلام هو في الحقيقة كلام الله تبارك وتعالى. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. وهذا طبعا من المعجزات. الأنبياء كلهم الحمد لله قد نجوا، العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين دائما. سيد النبي صلى الله عليه وسلم، خذ مثال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر أول الدعوة انظر آخرها، دائما العاقبة لهم بسبب الصدق والثبات والتوجه على الله، وأن قومهم كانوا يكذبون حتى تعرفون ذلك فبان لكم ذلك. الخامس عشر، الصد عن سبيل الله ظلم سافر وخلل في الفكر، ولذا فإن شعيبا قد حذر قومه من عاقبة ذلك: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. يعني زيادة على التطفيف في الكيل والميزان، كانوا يصدون الناس عن سبيل الله ويقعدون في الطرق: لا تذهبوا إلى شعيب، هذا شعيب يكذب، هذا شعيب ساحر، هذا شعيب كذا، كما صنعوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا عمه يمشي خلفه يقول: لا تتبعوه كاذب. هذا مسلك دائما أعداء الله، هذه طريقتهم. شعيب عليه السلام يذكرهم ويحذرهم من عاقبة هذا الصد، لأن عاقبة الصد عن سبيل الله وخيمة وتجر إلى مفاسد كثيرة، لأن هذه الأرض أرض الله، والدين دين الله، والعباد عباد الله، فإذا سلكوا هذا المسلك ربنا تبارك وتعالى ينتقم، لكنه حليم، قد يؤجل ذلك سبحانه وتعالى لحكمة، وإلا لن يفلت الظالمون أبدا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. شوف، متاع قليل، هذه الدنيا لا تلتفت. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أنا قد أعطيهم من الدنيا، قد أمدهم في الدنيا، قد أتركهم فترة. فالمسلم لا يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بالعكس، الذي يعجل الله له في العقوبة هذا يخفف عنه. ولذلك إذا مات الظالم وهو مثقل بظلمه ولم يتب، يا لطيف، تجمعت عليه المصائب في الآخرة. لكن ممكن لما يبتليه الله في الدنيا بنوع ابتلاء قد يخفف عنه. فإذا معنى ذلك الصد عن سبيل الله. شعيب عليه السلام يحذر قومه من هذا الخطر العظيم. السادس عشر: مراعاة جناب الله تعالى أولى من كل شيء. قال: يا قومي، أرهطي أعز عليكم من الله؟ يعني أنتم، قال، لولا رهطك لرجمناك. رهطه يعني جماعته. ويظهر شعيب كان يحيط به جماعة أقوياء، فقالوا يعني احتراما أو خوفا من جماعتك، وإلا كان رجمناك بالحجارة. أرهطي أعز عليكم من الله؟ يعني تتركوني من أجل جماعتي ولا تتركوني من أجل الله؟ هذا أمر عجب. يعني شعيب عليه السلام يتعجب من مسلكهم هذا. يعني يمكن أن يكون هؤلاء أقوى في نظركم من الله سبحانه وتعالى؟ والله إذا أراد ينتقم منكم، أين قومي، أين رهطي من قوة الله تبارك وتعالى؟ وذلك سنرى العاقبة كيف أخذهم الله تبارك وتعالى وأهلكهم. السابع عشر: أن الدعاء سلاح ماض لا يخطئ. من حكم الشافعي رحمة الله عليه في شعره الجميل: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. يجلس في الليل يقول: يا رب، يدعو عليك، نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنمي. الأنبياء عليهم السلام، لكن الأنبياء حكماء، لا يستعملون الدعاء إلا بعد أن يستنفذوا كل الوسائل، كما رأينا في قصة نوح عليه السلام، حتى قال له ربه: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال: يا رب خذهم، يلدوا إلا فاجرا كفارا. خلاص، استنفذ كل الطرق والوسائل حتى يدعو، وكذلك فعل شعيب عليه السلام. لكن الدعاء سلاح ماض، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن انتبه، احذر، لا تتهاون بشأن الدعاء، فالدعاء له شأن عظيم وخطر جسيم، لأنه يمثل العبودية. كلما تذللت بين يدي الله أكثر ورفعك الله تبارك وتعالى أعلى وأعظم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا في الركوع نعظم الله وفي السجود نكثر الدعاء. شوف، لأن السجود هو غاية التواضع، وذلك لا يجوز إلا لله. هذه الجبهة أعزمة عند الإنسان، هذه الجبهة لا يضعها الإنسان إلا لله. ما عندنا، لا ننحني لأحد ولا نسجد لأحد ولا نذلل أنفسنا، إنما لله جل في علا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأكثر الدعاء فإنه قمن، أي حري أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. أنك أنت في هذه الذلة والمسكنة، وأن يا ربي أنت خلقت أعز ما عندي هنا في رأسي. شو بعض الناس يقبلون، تحترم واحد يقبله، يعني أعز شيء عندك أنا أقبله، أقول لك يقبل رأسه، هذا أنا أضعه بين يديك. شوف، تسجد متطامن خاضع، تعفره بالتراب بأي مكان، خلاص تضع جبهتك فتقول: يا رب أنا في هذه الذلة بين يديك. ربنا ينظر إليك نظر الرحمة، نظر الرضا، لأنك قريب منه، لأنك تمثلت بالعبودية التي خلقت من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبودية. وذاك المتكبرون لا يسجدون، مساكين هؤلاء، مساكين، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الآن الحمد لله الله جعل هذا الإنسان، عجيب أمر هذا الإنسان، في أعضائك والعمود الفقري والمفاصل وغيرها تسجد وتتحرك هكذا. في الآخرة يدعون إلى السجود، الصير ظهورهم كالصحيفة، شلون حديدة واقفة، شلون واحد يسجد، ينكب لا يستطيع. طيب أنت كنت تدعى، شوف المساكين. لماذا أقول يا أخواني نحن مقصرون مقصرون مقصرون؟ نستغفر الله من تقصيرنا، نستغفر الله من تقصيرنا. يعني يحتاج هؤلاء إلى تذكير، اليوم الأيام ستكون كذلك. يا مسكين أنت وين رايح؟ راح تموت. في واحد ينكر الموت؟ الموت حقيقة لا ينكرها عاقل، وما بعد الموت حقيقة لا ينكرها مسلم. بعد الموت حياة. إذن أنت ستمر، يا من لم تصلي، الله أكبر، ربك الذي خلقك وأعطاك، وهذا في مصلحتك، والصلاة فيها انشراح ونور وسعادة واطمئنان. أنت تأنف أن تسجد للذي خلقك؟ وذلك في السجود: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم لك سجدت. هكذا يقول الإنسان. إذن الدعاء هو سلاح ماض مهم، خاصة في السجود. يعني هذه من مواطن إجابة الدعاء، للدعاء مواطن، السحر مثلا، أواخر الليل، التجلي الإلهي، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، هل من مستغفر فأغفر له، هل إلى أن يطلع الفجر. وذلك الصالحون الأتقياء ينامون مبكرين ويستيقظون مبكرين، لأن أول الليل ماذا؟ أهل المعاصي جالسون فيه، وآخر الليل أهل التقوى جالسون فيه، فيجلس مع الأتقياء. وذلك يقال من الحكم النافعة أنك إذا استطعت أن تكون في هذا الوقت جالسا فافعل، حتى لو أنك لا تصلي بس تكون جالس، عشان ما تقسم الغنائم وأنت نائم كما يقال. لو قسمت الغنائم وأنت نائم ما حصل لك شيء، لكن عشان تكون موجود ولو على فراشك يا رب ارحمني. ذاك إنسان من تعار من الليل على أي شيء يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، اللهم اغفر لي، بعض الأدعية، يذكر الله تبارك وتعالى، ثم زالت عقدة بهذا الذكر. شوف، الشيطان يعقد على أحدكم على قفاه ثلاث عقد، هذا زالت عقدة الحمد لله، خفت، قمت تتوضأ زالت عقدة، صلي زالت العقد كلها، وهكذا. فإنسان يجتهد في هذا الوقت، الدعاء مهم جدا. الثامن عشر، كذلك فعل شعيب عليه السلام، فقد دعا على قومه، ولكن دعاء شعيب سبحان الله ليس كدعاء بقية الأنبياء. نوح ربنا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، سيدنا نوح عليه السلام دعا عليهم بقسوة، لكن شوف شعيب عليه السلام كيف دعا، قال على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. عليه السلام شوف دعوة لطيفة، أنت يا ربي افتح بيننا وبينهم بما تريد أنت. شوف يعني عبارة لطيفة فيها تفويض فيها توكل، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا ربي هؤلاء لم يستجيبوا لي وعاندوا وأنا بذلت جهدي معهم وأنت تعلم، فأنت الذي تحكم. شوف يعني فهذا دعاء متسم بالتفويض، لكن هو دعاء، لما دام فوض الأمر إلى الله والله تبارك وتعالى سينصر الصادقين، لأن هذا شعيب عليه السلام عبده ورسوله الصادق وأولئك الكاذبون. فتحققت في التاسع عشر، نقول تحققت سنة الله في قوم شعيب عليه السلام، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. أعوذ بالله. لما كان موقف شعيب في العشرين يقول شعيب لم يتأسف عليهم، خلاص. وهكذا ما دام بان مثل سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، فلما تبين أنه له عدو لله تبرأ منه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أول استغفر لأبيه، لكن ثم لما تبين له أنه عدو لله خلاص تبرأ منه. وهكذا دائما الصالحون يتبرؤون من أعداء الله. أنت توالي أحباب الله، اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، هكذا تقول في الدعاء. فشعيب عليه السلام بعد أن أهلكوا تبرأ منهم، تبرأ منهم وفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، فكيف آسى على قوم كافرين؟ فانظر كيف قال، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. أنا نصحت، فما أشد هذا الكلام عليهم، هم جثث هامدة، لكن خاطبهم مثل ما خاطب نبينا صلى الله عليه وسلم أهل قليب بدر، العتاة أبو جهل وأضرابه، وضعهم في القليب وقال أما كان يسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، كذبتموني وصدقني الناس، وطردتموني وآواني الناس. هذا الكلام أشد عليهم من جهنم، لأنهم عرفوا الحقيقة وعرفوا من هو محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر لما تكلم، سيدنا عمر حق خالص ما يسكت على شيء، قال يا رسول الله كيف تخاطب أجسادا قد جيفت جيف هؤلاء، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني يسمعون. وذلك أنا ما أخاطب جمادات، ليه يا إخواني؟ لأن الروح لا تفنى، الروح تنتقل. عقيدة المشركين أن الروح تفنى خلاص، يقول لك متنا وانتهى كل شيء، لا، الروح تخرج من عالم الفناء إلى عالم البقاء، من التقييد والحبس في هذا الجسد إلى الانطلاق في الفضاء. إذن هذه الروح موجودة وباقية، ولذلك يخاطبها ما أنتم بأسمع لما أقول من. كذلك هنا شعيب عليه السلام يخاطبهم بهذا الخطاب، فتولى عنهم وقال يا قومي، يا قومي، شو استعمل الكلمات الرقيقة شعيب عليه السلام، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ودائما هلاك الظالمين فيه رحمة للمظلومين. ولذلك تأمل موقع الحمد في قوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. تأمل فاصلة الآية كيف جاءت بالحمد، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، لأن إهلاك الظالمين رحمة بالمظلومين، خلصهم ربنا من هذا الشر ومن هذا البلاء ومن هذا الظلم والعلو والجبروت والطغيان والأنفة والكبر، هي تبشر. فلذلك ربنا تبارك وتعالى يملي للظالم، شوف، فإذا أخذه لم يفلته، وربنا تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. إذن هذه أيها الإخوة كما رأينا نقاط بارزة في قصة شعيب عليه السلام، وأرجو أن تكون إن شاء الله بها فائدة ونفع لنا ولكل من استمع إليها. طبعا بقت عندنا بعض الآيات كعادتنا نرجع إليها. قصة نوح عليه السلام، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، تكلمنا عنها فلا حاجة أن نعيد ذلك. وقصة شعيب تغني عن قصص الأنبياء جميعا عليهم السلام، لأن كلهم سائرون في هذا الطريق النير المبارك والصبر والثبات عليهم السلام، لا نفرق بين أحد من رسله، والحمد لله رب العالمين. وكذلك قصة هود عليه السلام مع قومه عاد، وإلى عاد أخاهم هودا. عندنا آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. تبليغ، وهذا في صلب الدعوة، وهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا هي مهمة الأنبياء عليهم السلام رقم واحد البلاغ المبين. هنا ربنا يقول له بلغ ما أنزل إليك، وقال له والله يعصمك من الناس. حتى بعض المتأخرين يعني في زماننا أسلم عندما قرأ هذه الآية وقال محمد صلى الله عليه وسلم مع كل الأعداء المتربصين به ما استطاع أحد أن يقتله. هذه الآية نزلت والله يعصمك الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الحرس، فلما نزلت هذه الآية نظر إليهم، وكان نزلت في آخر الليل، فقال انصرفوا فقد عصمني الله. فكان يمشي وحده، يجلس وحده، ينام تحت الشجرة وحده، يذهب إلى البستان وحده، وكل الأعداء متربصون به، كل مشركون واليهود والنصارى والمنافقون كلهم يريدون قتل محمد صلى الله عليه وسلم وما استطاعوا. هذا إعجاز. هذه الكلمة كما قلت لكم في الدرس الماضي أن القرآن معجزة كبرى تضم معجزات لا حصر لها، والله يعصمك من الناس. بعض الإخوة يثيرون بعض الأسئلة والإشكالات ولا بأس أن نبينها بمناسبة هذه الآية. يقولون هناك رواية تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مات مسموما. في اليهودية اليهود لما في خيبر قدموا له شاة مسمومة، يعني ضيافتهم يهود أعداء الله وأعداء رسله عليهم السلام، ويروى واحدة أو اليهود بمجموعهم، وسألوا أي شيء النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الشاة، قالوا الذراع، فزادوا السم فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهس نهسة فأخبره الذراع أن فيه سم فلا تأكلني، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. مع بشر بن البراء أحد أصحاب براء رضي الله عنه أكل فمات، فجيء بالمرأة، يروى الرواية قال له لما فعلت هذا؟ قالت لا تعجل علي، قلت إن كان نبيا لا يضره وإن كان كاذبا لنسترح منه، قال يموت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط، عفى عنها، لكن لما مات بشر رضي الله عنه قتلها قصاصا، والمسألة فيها تفصيل لا ندخل فيه. هنا يرد السؤال أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت كان يقول كما روت عائشة رضي الله عنها، كان يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطاعي أبهري من ذلك السم، من ذلك السم لا زلت أجد ألم تلك النهسة بس هكذا، ما أكل نهسة واحدة. عليه الصلاة والسلام أخبره الذراع، يا محمد قف ولا تأكل، فرماه. يقول هذا الحديث كيف نوفق بينه وبين والله يعصمك من الناس؟ الجواب سهل جدا. في دروس الصحابة رضي الله عنهم من السنة الماضية أشرنا إلى تفاصيل في هذه القضية، أنه ليس هناك تعارض حقيقي في القرآن ولا تعارض بين السنة الصحيحة والقرآن أبدا. وذكرنا تفاصيل ونقلنا قصة ابن سريج، القاضي ابن سريج وغيره، يمكن واحد يرجع إليها، لا نعيد التفاصيل هنا، لكن المهم تعرف كلاما عاما أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض حقيقي، لكن قد يبدو بحسب الظاهر، قد يبدو بحسب الظاهر، يحتاج أن ترجع إلى أهل العلم ليكشفوا لك الجواب الصحيح. هنا طيب، هنا يقول والله يعصمك من الناس، يعني يعصمك من القتل، حتى ليس ليعصمك من الأذى، ولم يعصمك من السخرية ولا من الاستهزاء، هذا كله حاصل، لكن والله يعصمك من الناس لماذا؟ حتى تتم التبليغ. حتى الآية شوف، بلغ، والله يعصمك حتى تبلغ. فلما انتهى التبليغ إذن خلاص انتهت العصمة، إذن فلا تعارض. فإذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مات مسموما من أثر ذلك السم الذي أكله كأنه بقي، لا تعارض، لأن المراد العصمة إلى أن تتم التبليغ، مثل ما قالت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. انتهت مهمتك، لتبقى في الدنيا يا محمد صلى الله وسلم عليك وفي عنائها وشقائها، اذهب إلى ما أعد الله لك من النعيم والتكريم. إذن حتى لو ثبت أنه مات صلى الله عليه وسلم مسموما فلا تعارض، والجواب سهل. وبعضهم أثبت ذلك ليقول إن الله جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم بين النبوة والشهادة ليزداد نورا على نور زيادة في كرامته عليه الصلاة والسلام. وإن كانت النبوة أعلى، النبوة أعلى، لكن لا مانع أن يكون ذلك ثابتاً. إذن لا تعارض بين هذه الآية وبين هذا الأمر، إذا ثبت وأن نبينا صلى الله عليه وسلم مات مسموماً بهذا السم القديم، فانظر كيف حفظه الله من خيبر إلى وقت الوفاة. هذا يدل على صحة الأمر هنا، والله يعصمك من الناس، وذلك لم يؤثر به السم في حينه، وهذا هو اللي يكشف لك الجواب. فلا تعارض دائما أيها الإخوة، انتبهوا إلى مثل هذا. لما تقرأ القرآن أو تقرأ الحديث الشريف، كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثابت، لا يعارض بعضه بعضا ولا يصادم بعضه بعضا. فإذا حصل عندك إشكال فافزع إلى أهل العلم، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فستجد الجواب الشافي والتوفيق بينما بدا لك أنه متعارض. طبعا الآية التي بعدها، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، شوف تأمل، ليكون للعالمين نذيرا، إذن مو للعرب ولا لقومك خاصة، للعالمين، وهكذا الإسلام دين عالمي. طيب للعالمين نذيرا، النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، إذن الأمة من بعده مكلفة بالتبليغ، مكلفة بالتبليغ وإيصال هذا النور إلى العالمين، لأن هذا القرآن، هذه الهداية الإلهية، لم يجعلها ربنا خاصة بقوم معينين، إنما أرادها لخلقه كلهم، حتى الجن، حتى الجن، ليس الإنس فقط. فهذه آية عظيمة تدل على عموم الدعوة وتبليغها، تبارك الذي نزل الفرقان، يعني القرآن، على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما آية آل فرعون، مؤمن آل فرعون، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، الحقيقة هذه الآية حينما تتأمل بها لا تدخل في الموضوع الذي نحن فيه، لأن نتكلم في دعوة الأنبياء عليهم السلام، وهذه في مؤمن آل فرعون رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهذا يعني مؤمن صادق كان يكتم إيمانه ونفع موسى عليه السلام وخدمه خدمة عظيمة في هذا الكتم، لأنه كان يروى أنه ابن عم فرعون أو قريب، المهم في البلاط الملكي مقرب إلى فرعون، وذلك استطاع أن يدخل عليهم ويتدرج فيهم، وذلك قصته قصة عجيبة أيضا، وكتبت فيها الكتب والأبحاث لأنها اشتملت على جوانب متعددة، وتعلم الداعي كيف يسلك، كيف يسير بالطريق الحكيم حتى وصل إلى ما يريد، في الأخير كشف عن أمره، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحق بآل فرعون سوء العذاب. ذلك هذه من أدعية الصباح والمساء من اللطائف أن تقولها. مو عجبت لأربع كيف يغفلون عن أربع، حسبي الله ونعم الوكيل، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لأن نتائجها كلها حسنة، وذلك المسلم يقولها ويكررها ويتأمل في معانيها، لما فوض أمره إلى الله وقاه الله السيئات ما مكروا. فإذن هذه الآية الكريمة أوردها هنا لعله يريد أنها لها علاقة بموسى عليه السلام ومناصرة موسى فدخلت، وإلا في الحقيقة ليست في الأنبياء، لأن هذا مؤمن آل فرعون ولم يكن نبيا، بينما كان رجلا صالحا مباركا رضي الله عنه وأرضاه. ندخل الآن قبل أن ننتهي، ندخل في الفقرة الأخيرة وهي الخاتمة والثامنة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا ختم فيها، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدعوة، وما الدعوة إلا كذلك. لا لا غير، هذا شعيب نبي كريم، أما ذاك الذي التقى به موسى عليه السلام ذاك آخر، لأنه فيها كلام للعلماء، يعني هل هو الذي زوجه بنته أو غيره، لكن الحقيقة هذا لأنه مرسل إلى أهل مدين، فيها يعني كلام للعلماء وتفصيل في هذه المسألة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا كما قلنا هو أصل الدعوة، أصل الدعوة، الدعوة التي تبلغ الناس فيها، لأنك تبلغ الناس في إيش؟ بالتوحيد، بالطاعة، بالإقلاع عن المعصية، بالإقبال على الله، هذا كله أمر معروف. والأمر بالمعروف يستلزم النهي عن المنكر، لأن الدعوة للتوحيد تعني إيش؟ ترك الشرك. مثلاً إقامة الصلاة تعني عدم التهاون في إيش؟ في عدم إقامة الصلاة، وهكذا. ولذلك يعني جعلها نقطة بارزة في هذا الموضوع. طبعا بدأ في قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل، وهي صفات واضحة كاشفة بينة، لكنهم غيروا وبدلوا وحرفوا، فكانوا السبب في إضلال أقوامهم، لأنها لو بقيت هذه الصفات الذي ذكرها الله على ما هي عليه لدخل كثير من اليهود والنصارى في دين الإسلام، لكن غيروا سلكوا مسلكين، إما التغيير وإما الحذف أصلا، يعني غيروا الصفة. مثلا الرسول النبي، شو هنا جمع ربنا بين الأمرين، ما جمع بين الرسالة والنبوة، وهذه من المواطن يعني النادرة في كتاب الله تبارك وتعالى، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. شوف الرسول النبي، لأن اليهود قالوا نبي فقط عشان يكون في بني إسرائيل من أنبياء بني إسرائيل، لكن هو الرسول النبي الأمي. الصفة صفاته صلى الله عليه وسلم، غيروا بيض معالمه، حرفوا الكلمة عن مواضعه، قاتلهم الله فصدوا عن سبيل الله. على كل إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم في هذه الآيات الكريمة، وهي طبعا تتعلق كلها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن قد تكلمنا عن ذلك في بعض المواطن كما مر معنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بنور الإيمان، وأن يزكي نفوسنا كما زكى نفوس أهل العرفان، وأن يمن علينا برضوانه الذي لا يسخط بعده أبدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أطفئ الفتن في بلاد المسلمين، اللهم أطفئ الفتن في بلاد المسلمين، اللهم أطفئ الفتن في بلاد المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمعهم على ما يرضيك يا أرحم الراحمين، واجعلهم يدا على من سواهم، آمين اللهم آمين. وأدر الدائرة على الكافرين المعتدين الظالمين المفسدين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.